الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع القضايا الفقهية المعاصرة، ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الحديث عن نوازل الجنائز، القضايا المعاصرة المتعلقة بالجنائز. ومن المهم جدا أن يستحضر الإنسان لقاء الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، وأن يكثر من ذكر ذلك، وأن يجول ذلك بخاطره أنه ليس مخلدا في هذه الحياة الدنيا. لأن من الأمور التي طغت على الناس في هذه الآونة الانشغال بالدنيا بطريقة تلهي عن الآخرة، تلهي عن الآخرة، تبعد الإنسان عن تذكر الآخرة، وهذا خطأ وخطر شديد على الإنسان. فلذلك مع بداية الحديث عن نوازل الجنائز ينبغي أن نشير إلى مسألة هامة انتشرت في هذه الآونة بسبب ضغوط الحياة والانهماك في الدنيا، وهي مسألة الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، التهيؤ للقاء الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. شراك النعل سير الحذاء اللي بيكون على ظهر القدم، كأن المعنى أن الجنة أقرب إليك وأقرب إليك من قدمك، من ظهر قدمك. الجنة أقرب إلينا من هذا، والنار مثل ذلك. كيف؟ الإنسان يكون على طاعة، فجأة يحين أجله وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وفجأة أصبح في الآخرة. فإذا كان على طاعة، الأعمال بالخواتيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العكس، إذا كان على معصية ومصر على العصيان، الأعمال بالخواتيم والعياذ بالله. فلذلك على الإنسان أن يكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى، وأن يتعامل مع الدنيا على قدرها ومع الآخرة على قدرها. الدنيا صغيرة لا تساوي شيئا في الآخرة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت ده لو الإنسان عنده حتة أرض موضع صوت، اللي هي العصاية الصغيرة ديت، لو ماذا يفعل بها؟ لا يفعل بها شيء في الدنيا. لو عنده شيء زي ده في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ففرق كبير. قال الله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فلا يستطيع الإنسان أن يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة ويستعد للآخرة إلا إذا أيقن بالتفاوت الكبير بين الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فينبغي أن نوقظ قلوبنا بهذا أيها الكرام المؤمنون، لنعمل للآخرة لكي لا ننهمك في الدنيا على حساب الآخرة. الرسول علم الصحابة ذلك حين كان في غزوة الخندق، وكان يحفر بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، والصحابة يحملون التراب، وكان يمر عليهم ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، ضعها نصب عينيك، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فهذا هو، لا عيش إلا في الآخرة، هذا هو العيش الحقيقي، هذا هو مستقبلك الحقيقي، فينبغي أن تفكر وتخطط وتدبر له، لا ينبغي أن تغيب الآخرة عن بالنا أيها الكرام. لذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، فإنه لم يذكره في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها. المعنى اجعل الموت منك على بال. المصيبة اللي وصل بها بعض الناس إنه بيتشائم من ذكر الموت، هذا لا يجوز. وبعدين ينبغي أن تستعد تذكره لتستعد. إحنا نقصد بذكر الموت الذكر الإيجابي الذي يحفزك للاستعداد للآخرة، يجعلك تعمل للآخرة، تنظم الحسابات وتستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. تخيل كده مؤمن إنسان جاءه الموت وهو مستعد للقاء الله عز وجل، وآخر جاءه الموت وهو بعيد عن طاعة الله عز وجل، مكب على المعاصي والعياذ بالله. الفرق إيه بين الحالتين؟ فرق كبير جدا أيها الكرام. المستعد الموت بالنسبة إليه تحفة، تحفة. في أثر ضعيف كده يقول لك تحفة المؤمن الموت، لكن معناه صحيح. ورد في الحديث كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، وحد فينا بيحب الموت؟ بيكره الموت طبعا للصالح والطالح. الصالح لأن لعله يزداد من الخير، خيركم من طال عمره حسن عمله، ولأنه شيء غريب عليه سيخدم عليه. والطالح خوفا من عمله وأنه غير مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فقال: ليس كذلك، ليست هي هذه الحالة النفسية التي قد تعتريك في الدنيا، إنما المقصود عند الاحتضار. في إنسان المستعد اللي كان الموت على باله والآخرة على باله، وكان مستعدا للقاء الله ومستحضرا لقول الله: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فعلم أنه في أي لحظة يلقى الله فاستعد للقاء. لكان بعض السلف إذا قيل له تموت غدا لا يزداد شيئا، لا يستطيع أن يزيد شيئا في عمله، لا يزدد شيئا، لا يستطيع أن يزيد شيئا في عمله، إن هو مستعد كل يوم، مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. أذكار النوم نفسها بتعلمك ده، أنك تسلم نفسك لله، أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. فذكر الآخرة على بال في الأذكار وفي كل شيء لتستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، فتتخلص من المظالم وتتخلص من الديون وتتخلص من المظالم المادية والمعنوية، وتكسر من الطاعات التي تنفعك بين يدي الله. إذا لم يزدد الإنسان من الآن فماذا سيفعل؟ سيما ونحن في شهر حرام وفي بداية مواسم الخير. فيجب علينا أيها الكرام المؤمنون أن نوقظ قلوبنا بهذا، وأن ننظر إلى أحوالنا. هل الموت منا على بال في بمناسبة الحديث عن نوازل الجنائز؟ هل المشكلة المعاصرة الكبيرة عند كثير من الناس أن الآخرة ليست على بال كثير من الناس؟ ومما يدل على ذلك تجد إذا وجدت معاملة ربوية أو معاملة محرمة انتشرت وفيها نفع للناس، تجد الناس يقبلون عليها ويتكالبون عليها. سبحان الله، هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي يجعلك تتكالب على الحرام وتستسله؟ لا، إذا رأيت فيه مصلحة شخصية لك، إذا ظننت ذلك. مع أن مثلا الربا ممحوق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات فلن ينفعك في شيء. لكن لو فرضنا أنه ينفعك، لو نفعك في الدنيا وخسرت الآخرة، ماذا ربحت؟ خسرت كل شيء. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن المؤمن لا يفعل فيها كل ما يهواه، الأحكام الشرعية تحكمه لأنه يريد لقاء الله سبحانه وتعالى. والفوز في الآخرة، النعيم في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. تستطيع أن تربح الدنيا والآخرة بفضل الله بالابتعاد عن الحرام وبالاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى وبالاستمتاع الحلال الطيب بفضل الله عز وجل. فيستطيع الإنسان أن يفعل ذلك أيها الكرام المؤمنون، فيفوز بخير الدنيا والآخرة. الاستعداد للآخرة لا يعني أنك ستحرم من الدنيا، وده أيضا مفهوم خاطئ عند كثير من الناس. الاستعداد للآخرة لا يعني أنك ستحرم من الدنيا، وإنما الاستعداد للآخرة سيجعلك تتمتع بالدنيا وتفوز بالآخرة. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أبدا ليست حراما، لكن لا يصل الإنسان إلى الاستكثار من المباح الذي يوقع في المكروه، ولا يتحصل على المكروه الذي يزينه الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء، لا يفعل ذلك. إنما الحلال الطيب، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، بس. فكل واستمتع، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، واشكر نعمة الله من الحلال الطيب. لكن الحرام ابتعد عنه، لأنك تعلم أنك ستلقى الله سبحانه وتعالى. الشيء إذا كانت الآخرة منا على بال، ستتغير معاملات الإنسان، طريقة تعاطي الإنسان مع الأمور والمستجدات ستكون مختلفة بين الذي يستعد للقاء الله ويستحضر لقاء الله عز وجل، وبين الذي في غفلة، يعيش في غفلة وغفل عن هذا المعنى. الأول سيصبر على البلاء ويحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى، سيستمتع بالحلال بما لا يبعده عن الله عز وجل، سيكسر من الطاعات التي تنفعه بين يدي الله، سيبتعد عن المظالم أو يرد المظالم، سيكون دائما توابا رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى. والثاني يعني يكله الله إلى نفسه، والدنيا تفعل به الأفاعيل، ويعيش في غفلة إلى أن يلقى الله على هذا الحال والعياذ بالله. فذلك الفرق كبير جدا. الاستعداد للقاء الله مهم، لأنه يجعلك أسعد الناس في مستقبلك الأبدي الصرمدي. هتستعد للقاء الله، فإذا ما حضر الموت، نعود لحديث أمنا عائشة، ليس كذلك، وإنما المؤمن إذا حضر الموت بشر بنعيم الله، برضا الله سبحانه وتعالى، برضوان الله عز وجل. فليس شيء أحب إليه مما أمامه. الله أكبر، انظروا أيها الكرام، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. يعني لو فرض وقيل له بعدما بشر برضوان الله سبحانه وتعالى في سكرات الموت، تعود، لو فرض تعود إلى بيتك، إلى أبنائك، إلى زوجتك، إلى منصبك، إلى دنياك، إلى أموالك، إلى 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 إلى، يقول لا، الموعد الآخرة، لأنه بشر برضا الله، ليس شيء أحب إليه مما يريد أن يقبل على الله سبحانه وتعالى. فاز، الاختبار خلص ونجح بفضل الله سبحانه وتعالى، ففاز بفضل الله عز وجل، فلا يريد العودة للاختبار، يريد أن يأخذ جائزته ويقبل على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرح، الفوز الحقيقي، وهي الفرحة الحقيقية بفضل الله سبحانه وتعالى. فالاستعداء أن يكون الموت منا على بال، لقاء الله على بال، فنستعد للقاء الله عز وجل، أمر مهم جدا. سمة العصر الغفلة في عصر المادية التي طغت، الغفلة عن الآخرة والمصلحة الشخصية، وكثير من الناس إشكاليته أنه يريد أن من الآخرة أو أن يفوز بالآخرة فلتة كده بدون عمل. كثير من الناس يعني تسربت إليه هذه العقيدة الفاسدة دون أن يشعر، إرجاء فلتة بدون عمل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالغالي يبذل له بالابتعاد عن الحرام، بفعل الأوامر، بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، بأداء الحقوق، بالاستعداد للقاء الله عز وجل، بالبحث عما يرضي الله عز وجل، ونسارع إليه: وعجلت إليك ربي لترضى. فهذه السمة التي ينبغي، أو هذه الصفة التي ينبغي أن نتصف بها أيها الكرام المؤمنون، اليقظة، فنسارع إليها أحبتي في الله، ونوقظ قلوبنا بذكر الله وبالاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك أعطانا نبينا صلى الله عليه وسلم وصية أيضا قل من يفعلها في هذه الأيام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. من الذي يذهب إلى المقابر لمجرد الزيارة؟ بنية تذكر الآخرة، أنه يتخيل نفسه في لقاء الله وفي الموت وفي هذا المكان، فيتذكر الآخرة فيخشع قلبه ويحدث يقظة في قلبه وفي نفسه، فيعود للعمل والتوبة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. من منا يفعل هذا؟ الرسول علمنا ذلك قولا وعملا بفعله صلى الله عليه وسلم، كان يذهب إلى البقيع بين الفينة والأخرى صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أيها الكرام، الغفلة عن ذكر الآخرة هي سمة العصر، ينبغي علينا أن نتغلب عليها بتذكر الموت وبتذكر لقاء الله سبحانه وتعالى. ومما يعين على ذلك زيارة المقابر، فإنها تذكرنا الآخرة. فيعني أحببت أن أستهل هذا اللقاء بما يوقظ قلوبنا لهذا الأمر الطيب، لكي نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونسير على ما يحبه الله، ونقبل على الطاعات في مواسم الطاعة بقلوب أواهة توابة رجاعة إلى الله سبحانه وتعالى، نبتغي ذخرى هذه الأعمال عند لقاء الله جل وعلا لنفوز. هذه الفرحة الحقيقية، لأن من لا يفعل ذلك، من كره لقاء الله كره الله. الأول أحب لقاء الله بشرى فيحب لقاء الله ويحب الله لقاء. الثاني يبشر بعذاب الله والعياذ بالله، بسخط الله وعذابه، فعندئذ ليس شيء أبغض إليه مما أمامه، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه والعياذ بالله. فالفرق شاسع والبون كبير، فعلينا أن نستعد الفوز بالدنيا والآخرة بتذكر لقاء الله سبحانه وتعالى، بل بالشوق إلى لقاء الله عز وجل. ولذلك طمأن الله عز وجل قلوب المشتاقين المحبين المشرئبين للقاء الله عز وجل، الذين اشتاقوا إلى لقاء ربهم جل وعلا، فطمأنهم بقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. هتقبله هتقبله إن شاء الله عز وجل، فاستعد للقاء الله لتسعد وتفرح بلقاء الله جل جلاله. من النوازل، نعود إلى النوازل الفقهية المتعلقة بالجنائز، أي القضايا المعاصرة المتعلقة بالجنائز: الصلاة على المنتحر، وكذلك مرتكب الكبائر الذي لم يتب منها، حكم الصلاة عليه. أقول قبل أن أكمل في ذلك، قبل أن أبين هذا الحكم وأكمل في ذلك الباب، يعني أحب أن أبين أن هذا أن شأن الانتحار شأنه خطير وشأنه جلل، والإنسان الذي يستحل الانتحار يستحل يعني أقول حلال، دي مصيبة، لأن في بعض الناس بيظهر كلام كده على مسألة الاستحلال، وإن أنا هفعل وإن شاء الله مش هيتأثر في الآخرة. الاستحلال استحلال محرم، علمت حرمته في الدين بالضرورة، ده كفر بالله سبحانه وتعالى. استحلال الحرام كفر، إن هو يظن إنه حلال. طب اللي عارف له هو عارف إنه حرام، أنت عارف أنت أقبلت على إيه؟ مهما كانت مشاكل الدنيا كبيرة، غمسة في النار أشد، غمسة واحدة في النار أشد. فما بالنا بأن ورد التعبير في من قتل نفسه بأنه يخلد في جهنم. فإذا كان قتل نفسه ويعذب بنفس الطريقة التي يعني انتحر بها، من تردى من جبل فهو يتردى به في نار جهنم خالدا مخلدا فيه. إذا كان مستحل يبقى اللفظ على ظاهره خالدا مخلدا فيها، لأنه كفر استحل. طب مش مستحل، خالدا يطلق الخلود في لغة العرب على طول المكث، فيمكث فيها أكثر من غيره من أهل الكبائر ليطهر. طيب الغمسة في النار دي سهلة، في الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس فيها غمسة، غمسة زي البسكوتة كده في الكباية كده بس غمسة واحدة، فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت خيرا قط من الغمسة. فما بالنا بمن يمكث ويمكث أحقابه. فالأمر ليس هينا، ليس هينا أبدا أيها الكرام، الذي يعذب في جهنم أقصى أمنيه أن يعود إلى الدنيا. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أقصى أمنيه أن يعود إلى الدنيا بمشاكلها التي كان فيها، بضغوطها، بكل بلاياها التي كان يعيشها، ليحسن التعامل وينجح في الاختبار فيفوز بالآخرة ويبتعد عن النار ويدخل الجنة. ولذلك حين يتمنون ذلك يقول الله لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فالأمر ليس هينا أيها الكرام المؤمنون. فالذي فعله عصيانا وليس استحلالا بالنسبة لمسألة الانتحار أو عموم الكبائر، فنقول كل من مات من ناحية الحكم الشرعي، كل من مات على الإسلام فإنه يصلى عليه، لأن المقصود بالصلاة هو الشفاعة له والدعاء له بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار، وكل مسلم من أهل الشفاعة يشفع له ونستغفر له حتى وإن كان مات على معصية. وإنما تحرم الصلاة على الكفار والمشركين كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وكذلك من علم نفاقه لا يصلى عليه، يقصد هنا النفاق الأكبر طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يصلي على المنافقين، فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والمسلم إذا وقع في كبيرة من الكبائر فإن ذلك لا يخرجه عن الإسلام، لكنه عرض نفسه لسخط الله وعقوبة الله، فإن لم يتداركه الله برحمة وعفو فيحتاج إلى أن يطهر في جهنم قبل أن يدخل الجنة، لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب إذا لم ينله عفو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يصلى عليه، فهذا من الخير، بل هذا ينبغي أن يكثر له من الدعاء، اللي احنا عارفين أنه مات على معصية، نكثر من الدعاء له لعله يكون شفيعا له فيخفف عنه شيئا مما فعله. فلا يحرم من دعوة المسلمين، لا يحرم من دعوة المسلمين، ولكن إذا كان الشخص رأسا في الكبيرة ورأسا في العصيان ويخشى من فعلته التي اشتهرت وانتشرت أن يعني يتداولها الناس أو تنتشر بسبب هذا، فينبغي لأهل العلم وأهل الخير أن يتركوا الصلاة عليه ويجعلوا عموم الناس يصلوا عليه. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ليبين خطورة ذلك. ترك الناس لكن لم يصلي عليه، وكان في البداية الأمر كان إذا مات الشخص يقال الرسول: هل عليه دين؟ لأن الدين بيحبس صاحبه في القبر وفي الآخرة، هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم لا يصلي عليه، وترك الناس يصلون عليه. وإذا قالوا لا صلى عليه. فلذلك استفيد من ذلك أن من فعل معصية تحتاج إلى زجر وبيان خطورتها، فإن أهل الفضل يتركون الصلاة ويتركون عموم الناس يصلون عليه، كي يكون في ذلك رضع لمن يفعل مثل هذه الفعلة وبيان لإنكار هذه الفعلة، لأن المعصية إذا أصبحت يعني مستساغة ويتساهل الناس فيها ويقلد الناس فيها ويكرم من مات عليها إلى غير ذلك، ففي هذه الحالة معنى تهوين المعصية على الناس، وأن الناس كلها تتكالب عليها. أين الغيرة على شرعة الله سبحانه وتعالى وعلى دين الله عز وجل؟ وهذا يورد الناس للهلكة، لأنهم يتساهلوا فيفعل المعصية يموت عليها يعذب والعياذ بالله. فمن حبنا للخير نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، ننكر ولو بالفعل في مثل هذه الأمور. فمن كانت معصيته كما قلنا يخشى من انتشارها أو كان رأسا في الفساد يترك أهل الخير الصالح، لكن لا تترك الصلاة عليه بالكلية، بل نحن نقول أن من مات وإن كان من أهل الكبائر يصلى عليه، يصلى على، بل هو أحوج إلى الصلاة وإلى الدعاء وإلى فعل الخيرات له. ولذلك تأتينا كثير إلى أسئلة أن أحد قريبه مات وعنده كان منتحرا مثلا، أو كان عنده معاصي كثيرة، أو كان مصرا على العصيان، ينفع ندعي له؟ أيوة، بل هو يحتاج أكثر، لأن عمله مش مكفيه، فيحتاج إلى أن نهدي إليه بعض الأعمال الصالحة تخفف عنه على قدر ما نستطيع، والله تعالى أعلم. هذا يعني خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، من النوازل المعاصرة أيضا التي يسأل عنها في هذا الأمر، أن يدفن المسلم في مقابر غير المسلمين، هل يصح أم لا إذا مات بين أظهر الكفار؟ فمسلم لا يعيش في بلاد المسلمين ومات في مكان ما فيش فيه مقابر للمسلمين، هل يصح أم لا؟ أقول بالله التوفيق، اتفق الفقهاء على أنه لا يدفن مسلم بمقابر غير المسلمين، ولا يدفن غير مسلم في مقابر المسلمين، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخر نبش وجوبا ما لم يتغير، وإذا دفن أحدهما في مقابر الآخر نبش وجوبا ما لم يتغير، أي يتغير رائحته، لأن هذا يكون في امتهان للجثة، لأن الكفار يعذبون في قبورهم، والمسلم يتأذى بمجاورتهم، فإن لم تكن في بعض البلاد التي يسكنها مسلمون مقابر خاصة بهم، مقابر خاصة بهم، فإنه ينقل وجوبا إلى بلاد المسلمين. يبقى من مات في 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 وسط غير المسلمين وواجب ولم يجد مقابر للمسلمين في هذا المكان، ينقل وجوبا لمقابر المسلمين، لأي بلد فيها مقابر للمسلمين، إن أمكن ذلك ماديا أو استطاع بسماح السلطات بأن هو يدخل البلد، كان في طريقة لأن هو ينقل. طيب، وكذلك إذا لم نخف على الجثة من التغير، ما يكونش الطريق طويل وأن الجثة على ما يوصل لها تكون الجثة تغيرت، فعندئذ إذا لم تتحقق هذه الأمور يجوز دفنه في هذه الكفار، على أن يخصص للمسلمين جانب منها لهم، يعني يتعامل جانب خاص بالمسلمين لا يشاركهم فيه غيرهم، فإن لم يكن جاز دفنه للضرورة، لأنه لا يجوز تركه بدون دفن، وهذا ما أفتى به مجمع الفقه الإسلام. فهذا خلاصة ما يتعلق بالأمر. يبقى إذن خلاصة المقام في المسألة، من مات بين أظهر الكفار وجب عليه أن ينقل إلى بلاد المسلمين إن استطاع ذلك ماديا وكانت الجثة لا تتغير وسمح بدخول. طيب، لا يستطيع ولم تتوفر هذه الأمور، في هذه الحالة يجوز أن يدفن، وعندئذ يسعى إلى أمر يجب أن يسعى إليه، وهو أن يخصص مكان للمسلمين في هذه المقابر، يخصص لهم مكان خاص ولا يدفن بجوار غير المسلم. فإن كانوا لا فإن استطاعوا ذلك فالحمد لله، إن لم يستطيعوا ذلك ولم يجد سبيلا فقد قال الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم فيدفن، والله تعالى أعلم. فبعد مراعاة كل ما سبق، فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. من المسائل اللي بيسأل عنها كثير من الناس وبتلتبس على بعض الناس، مسألة السفر للصلاة على الميت. يعني واحد عارف ان واحد ميت مثلا في مكان سفر، ينفع أسافر وصلي عليه؟ أيوة، نعم، الجواب نعم، لا مانع من السفر للصلاة على المسلم، ولا دليل على منع ذلك، وليس هو من نوع ما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فالمقصود من الحديث أنه لا يصار إلى أي موضع على وجه التقرب بزيارته، لا يصار إلى أي موضع على وجه التقرب بزيارته إلا هذه المساجد 3. أما السفر للصلاة على القريب، هذا نفع للميت، نفع متعدي للغير من حقوق المسلم أو التعزية، فهذا لا بأس به ولا يوجد مانع منه في الشرع، والله تعالى أعلم. إذن هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب، حكم وضع الزهور على القبور. حكم وضع الزهور على القبور. وضع الزهور على القبور من البدع التي أحدثها بعض الناس وفعلوها تقليدا لغير المسلمين، وهذا فيه تشبه بغير المسلمين ولا يوجد فيه كبير فائدة فيمنع منه. بعض الناس يلتبس عليه كون النبي صلى الله عليه وسلم وضع جريدة رطبة على قبرين حين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، هما وضع جريدة قال لعل الله أن يخفف عنهم ما لم تيبس، وضع جريدتين وقال عل الله أن يخفف عنهم ما لم ييبس. فقال لك إذا نضع جريدة رطبة، وضع جريدة رطبة يبقى نحط شيء رطب، نحط زرع كده. دعونا نقول أولا قبل أن نبين الحكم ونوجه الحديث، إن الإنسان الذي ينفعه في قبر عمله، لو كان عمله غير صالح ودفن في حديقة أزهار، مش اتحط عليه بس زهرة أو ما شابه، في حديقة أزهار، إذا لم ينله عفو الله سبحانه وتعالى وحق عليه العذاب فلا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك. فهذا هو الأصل الذي ينفع الإنسان وينجيه في القبر وفي الآخرة، عمله. فليستعد الإنسان بالعمل الصالح الذي ينجيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب، مسألة وضع الجريدة، أولا الله أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أن هؤلاء كانوا يعذبون، ده أول شيء. تمام، فهل أنت تجزم بعذاب هذا المتوفى؟ لا. طب الشيء الثاني، في رواية صح العلامة الشيخ الألباني رحمة الله قال لعل الله أن يخفف بشفاعتي لهم ما لم تيبس، بوضع الجريدتين ما لم تلبس. هذه الرواية بيّنت الحكم أن الرسول لما أطلعه الله على عذابهما كأنه شفع فيهم، فلم يؤذن له إلا بقدر أن تيبس جريدة رطبة، فوضع جريدة رطبة رحمة ورأفة صلى الله عليه وسلم، فهكذا، لكن لم يؤذن إلا بهذا. فهذه خصوصية، خصوصية. لذلك لم يثبت في الموتى وفي زيارة الرسول للمقابر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وعن التابعين وأتباع التابعين مثل وضع هذه الأمور الرطبة على القبور، فهذا شيء مبتدع وأخذ كما قلت تقليدا وتشبها بغير المسلمين، فلا ينبغي أن نفعله، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. أيضا من المسائل التي يسأل عنها في هذا الباب مسألة الوقوف دقيقة صمت، وقوف دقيقة صمت، هل يجوز أن هو نقف دقيقة صمت على روح فلان؟ هذا لا ينفع بقريب أو من بعيد، لا ينفع الميت لا من قريب ولا من بعيد، وليس من هدي الإسلام في شيء، وإنما أخذ تشبها بغير المسلمين، ومن أحدث في أمرنا هذا فهو رد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، نكمل إن قدر الله بقاء ولقاء الأمور أو القضايا المعاصرة المتعلقة بالجنائز في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
درر المسائل في الشريعة فقهنا، درر المسائل.